أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وسيق الذين كفروا إلى جهنم زمرا حتى إذا جاءوها فتحت أبوابها وقال لهم خزنتها ألم يأتكم رسل منكم يتلون عليكم آيات ربكم وينذرونكم لقاء يومكم هذا؟ قالوا بلى ولكن حقت كلمة العذاب على الكافرين. قيل ادخلوا أبواب جهنم خالدين فيها فبئس مثوى المتكبرين. وسيق الذين اتقوا ربهم إلى الجنة زمرا حتى إذا جاءوها وفتحت أبوابها وقال لهم خزنتها سلام عليكم طبتم فادخلوها خالدين. وقالوا الحمد لله الذي صدقنا وعده وأورثنا الأرض نتبوأ من الجنة حيث نشاء فنعم أجر العاملين. وترى الملائكة حافين من حول العرش يسبحون بحمد ربهم وقضي بينهم بالحق وقيل الحمد لله رب العالمين. بحثنا حول الآية الأولى أي سوق الكفار إلى جهنم زمرا وأن خزنة جهنم يسألونهم ألم يأتكم رسل منكم يتلون عليكم آيات ربكم. وقلنا إنه لعل الوجه في هذا السؤال هو أخذ الاعتراف منهم في آخر منزل وفي آخر منزلة يدخلون بعدها إلى جهنم، وهم أيضا يعترفون. قالوا بلى يعني أتونا رسل من ربنا ومن بيننا بعثوا من مجتمعنا وأنذرونا لقاء هذا اليوم وتلوا علينا آيات ربنا ولكن حقت كلمة العذاب على الكافرين. هذه الجملة حقت كلمة العذاب على الكافرين ليس بمعنى نوع من الاعتذار كما ربما يتوهم، بل هذا اعتراف بأنهم كفروا ولكن حقت يعني ولكن كفرنا، أتونا ولكن كفرنا بهم فحقت علينا كلمة العذاب. وكلمة العذاب يعني ما وعد الله به من العذاب في آيات القرآن وقبله في جميع الكتب السماوية، لا يشير إلى كلمة خاصة كما ربما يقال، بل كلمة العذاب يعني ما وعد الله به من العذاب على الكافرين. فيقال لهم قيل ادخلوا يعني يقول خزنة جهنم ادخلوا أبواب جهنم خالدين فيها. وقلنا إن الأبواب من جهة أن كل مجموعة وكل صنف يعني من أصناف استحقاق النار لهم باب خاص بهم. جهنم لها مراتب ودركات كما أن للجنة درجات ومراتب. خب لا يمكن أن يكون أطغى العتات في موضع الفساق العاديين أو حتى الكفر العاديين أو حتى المكذبين، لأن يختلفون الناس طبعا. يعني الإنسان أصلا كلما ظلم وكلما عصى هذا يختلف، لأن بعض الناس ربما يفكر بأنه إحنا بعد غرقنا، ما دام غرقنا وإحنا رايحين إلى جهنم فما يختلف. لا يختلف، كل شيء له جزاؤه الخاص. يعني مو مثل الدنيا أنه إذا الإنسان مثلا عصى معصية أو عمل عملا يستحق عليه الإعدام، خب بعد ماكو شيء أكثر من الإعدام، خلاص يعدم مرة واحد فيقول أعمل كل ما أعمل. لا، هناك يختلف، يختلف ولكل عمل ولكل سيئة جزاؤه، وجزاء السيئة مثلها ما يزيد. مو أنه الإنسان إذا أساء سيئات كثيرة بعد هذا غارق بعد، لا، كل سيئة جزاؤها معه، يعني هي نفسها الجزاء. إذن فأبواب جهنم مختلفة، ادخلوا أبواب جهنم خالدين فيها، يعني بعد ليس هناك خروج من جهنم ولا انتهاء لجهنم. هناك بعض الأقوال في هذا المسألة، يعني مسألة الخلود، من المسائل المطروحة بأنه هل هناك خلود حتى في جهنم، أو أن الخلود الواقع فقط لأهل الجنة، وأن جهنم تنتهي بانتهاء أمد معين وإن كان ملايين السنين مثلا. ظاهر الآيات أنه ليس كذلك، وأن هذا شيء أبدي، الإنسان لا يموت لا ينتهي أصلا، هذا الموجود موجود أبدي لا ينتهي، ولذلك فهو إما أن يكون منعما دائما أو معذبا دائما حسب أعماله. فبئس مثوى المتكبرين. خب، هذا الجملة الأخيرة للبيان أن سبب كفركم هو التكبر، يعني أنتم لم تكفروا لجهلكم، ولم تكفروا لأن الرسل لم يأتوكم، ولأن الحجة لم تتم عليكم، بل كفرتم للاستكبار وعدم الانصياع للحق، فهذا مثواكم. فبئس مثوى المتكبرين، والمثوى هو المقام، يعني مكان الاستقرار. وفي مقابلهم وسيق الذين اتقوا ربهم إلى الجنة زمرا. أهل الجنة، وهنا يعبر عنهم بالذين اتقوا، مع أن المقابل للكافرين المؤمنين، يقابل الكافرين المؤمنون، ولكن هنا جعلهم، يعني في مقابل الذين كفروا، جعل الذين اتقوا إيذانا بأن الإيمان بنفسه غير كاف، لا بد من التقوى حتى يدخل الجنة. وأما التعبير بالسوق وهو الحث على السير، لعله مثلا نتصور بأن هذا غير مناسب، السوق يناسب للذين كفروا، يحثونهم على السير كأنهم دواب مثلا يزجرونهم، وأما الذين اتقوا خب يحتف بهم، يدخلون بالاحتفاء بالإكرام، فلماذا عبر بالسوق؟ يقول بعض المفسرين بأن الذين اتقوا راكبين ما يمشون على أرجلهم، فيساق الدواب، يعني كأنهم راكبون على مثلا خيول، بعد ما يكون هناك سيارات مثلا يركبون على خيول فيساق بهم، فهذا بعيد مو مناسب، يعني ظاهر السياق أنهم هم يساقون. الظاهر أن التعبير من باب المشاكلة، وهذا باب من أبواب الأدب العربي، اللي لما ذكر هناك وسيقة، هنا أيضا يقول وسيقة. والسوق طبعا ليس فيه شيء يعني خلاف الاحترام، السوق والحث، الحث مو يعني بالزجر، مو أنه يزجرون ليذهبوا، يحثونهم، يعني يطلبون منهم الإسراع في المشي للدخول إلى الجنة والوصول إلى الجنة، فهذا ليس فيه شيء يعني يهين كرامتهم. ولكن السر في انتخاب التعبير هو المشاكلة مع الجملة السابقة، وهذا وارد في موارد كثيرة، وورد في هذه السورة أيضا مرات قلنا. وهؤلاء أيضا زمر، قلنا بأن الزمر جمع زمرة يعني جماعة، وهؤلاء أيضا جماعات، وهذا أيضا باعتبار اختلاف مراتبهم، أهل الجنة أيضا مراتبهم مختلفة، ليسوا كلهم في مرتبة واحدة، هناك الأنبياء، وهناك الأئمة، وهناك الأولياء الصالحون، وهناك المؤمنون اللي متقين على كل حال، وإن كان لهم بعض المعاصي الله تعالى يكفر سيئاتهم، وهناك من يدخل بشفاعة الأئمة، بشفاعة الأنبياء، بشفاعة المؤمنين، فهناك يعني درجات مختلفة. حتى إذا جاءوها وفتحت أبوابها، هنا يقع السؤال بأنه لماذا في أهل النار قال إذا جاءوها فتحت، وهنا يقول حتى إذا جاءوها وفتحت، ف هناك كلام كثير مو معلوم، بعض الكلام مو صحيح. يقولون بأنه بعضهم يقول يعني حتى إذا جاءوها وفتحت أبوابها أن هؤلاء يعني دخولهم إلى الجنة ليس بمجرد المجيء يفتح الباب، بل الباب مفتوح قبل أن يأتون احتراما لهم وإكراما لهم. جواب واضح أنه تافه يعني. كان المفروض أن لا يذكر إذن، إذا كان الباب مفتوحا فلماذا يذكره من ضمن الشرط إذا جاءوها وفتحت، يعني وإذا فتحت أبوابها. خب كان المفروض أنه أصلا لا يذكر فتح الأبواب، لأن هذا مفروض من الأول كان مفتوح. مو مناسب هذا الجواب. الظاهر أنه من باب حذف الجزاء، يعني لا يريد أن يذكر جزاء. فتح الباب هناك كان هو جزاء الشرط، إذا جاءوها فتحت أبوابها. هنا أصلا ما في جزاء، إذا جاءوها وفتحت أبوابها وقال لهم خزنتها سلام عليكم طبتم فادخلوها خالدين. وين جواب الشرط؟ إذا جاءوها إيش راح يصير؟ ما يذكر شيء أصلا. فالسبب هو حذف الجزاء، فكل هذا يعتبر كشرط، إذا جاءوها وفتحت أبوابها. ولذلك حتى الجملة الثانية اللي هي واضح بعد، وقال لهم خزنتها، إيش راح يصير؟ ما يذكر. هذا فيه إيهام بعظمة الجزاء اللي لا يمكن أن يذكر بلفظ، ولا يمكن أن يتصور جزاء عظيم بعد هذا لا يذكره. وهذا نوع من التعبير العربي اللي يسقط الجزاء إذانا بعظمته، أصلا لا يمكن أن أقوله. إذا كان كذا بعد ما يقولش راح يصير. فإذا من هذا الباب جعل كل الجمل معطوفا على الشرط، إذا جاءوها وفتحت أبوابها. خب أيضا أبواب هنا، خب هذا معلوم السبب كما قلنا، هو اختلاف مراتب أهل الجنة. طبعا لكل مجموعة باب، وهناك روايات تقول أن للجنة أبواب كذا، باب يدخل منه النبيون، باب يدخل منه الصالحون، و باب حتى في رواية من أمير المؤمنين سلام الله عليه أن 5 أبواب لشيعتنا، وأن هناك باب يدخل منه المستضعفون من غيرهم، يعني من غير الشيعة، إذا شهدوا بالتوحيد ولم يكن في قلبهم ذرة من بغضنا أهل البيت. هذا هو المشكلة، اللي يحب أعداء أهل البيت كيف لا يكون في قلبه ذرة من بغضهم، واللي يصر أن ينتخب من بين صحابة النبي من هو معادي لأهل البيت، وهذا اللي يحبه، مو كل الصحابة يحبونه. على كل حال، المستضعفون من غيرهم إذا شهدوا أن لا إله إلا الله ولم يكن في قلبه أو في قلوبهم ذرة من بغضنا أهل البيت، باب أيضا لهم، أعتقد قليلين. على كل حال، إلا أن يكون جاهلا يعني. وقال لهم خزنتها سلام عليكم، خزنة الجنة يرحبون بالمتقين ويقولون لهم سلام عليكم. هل هذا هو كلام يحيونهم بهذه الجملة سلام عليكم؟ خب لا يبعد أن يكون هذه الجملة كلمة سلام عليكم، كما هو وارد في آيات كثيرة، كلمة احتفاء واحترام يرحبون به أهل الجنة. ويمكن أن يكون بمعنى، لأن هذا قلناه مرارا، بأن القول يوم القيامة بمعنى الفعل، وأن الملائكة إذا قالوا سلام عليكم فإنما هو فعل، يعني يلقون بالسلام عليهم، يعني يحيطونهم بالسلام بأمر من الله. ولعله يشهد لذلك قوله تعالى والملائكة يدخلون عليهم من كل باب سلام عليكم. شنو يعني من كل باب؟ يعني أبواب متعددة، الملائكة يدخلون من هذا الباب سلام عليكم، من هذا الباب سلام عليكم. هذا له معنى، يعني سلام عليكم من كل جهة، لا خوف عليكم من أي جهة من الجهات ومن أي بأي سبب من الأسباب. يمكن هذا أيضا يشهد لهذا المعنى. طبتم فادخلوها خالدين، هذا الجملة تدل على أن الدخول الجنة والخلود فيها يتفرع على الطيبة الموجودة فيهم. طبتم فادخلوها، الفاء هذا معناه شنو؟ حيث أنكم طبتم فادخلوها. والطيب الطهارة والنزاهة، ويقابله الخبث وهو القذارة والرجس. فالإنسان إذا يجد من نفسه خبثا معنويا، والخبث المعنوي طبعا هناك خبث ظاهري يعني الأوساخ والأقذار، هذا غير مقصود هنا. الخبث المعنوي الذي يتصف به النفس كل ما يمجه العقل والفطرة من الصفات النفسية والأفعال وما يستقبحه الشرع، هذا هو الخبث المعنوي. فإذا كان الإنسان يجد في نفسه خبثا فلا بد له من أن يزيله حتى يستحق الجنة. يعني إذا الإنسان في قلبه حسد أو في قلبه كبر، هذا لازم يصلح نفسه ويعالج نفسه، وإلا مع هذا الخبث ظاهر هذه الآية أنه لا يدخل الجنة. طبتم فادخلوها خالدين. وقالوا الحمد لله الذي صدقنا وعده، أهل الجنة يعني المتقون يدخلون الجنة ويقولون الحمد لله الذي صدقنا وعده. خب شيء طبيعي، هذا أصلا دعوة أهل الجنة الحمد لله، وآخر دعواهم أن الحمد لله رب العالمين. يحمدون الله حيث صدقهم الوعد وأدخلهم الجنة وأورثنا الأرض نتبوأ من الجنة حيث نشاء. الأرض يعني المستقر، المكان الذي يستقر عليه الإنسان، هذا أرض وإن كانت غير الأرض، غير هذه الأرض، يعني مو مهم، مو له هذا الأرض. الكلام في الإيراث، أورثنا الأرض، شنو يعني أورثنا الأرض؟ اختلفوا المفسرون، فيقول بعضهم بأن هذا من باب التشبيه، حيث إن الوارث يتصرف في الإرث كيفما يشاء، فالله تعالى جعلهم أحرارا، يعني هم أحرار لهم الحرية المطلقة في الأرض، فلذلك يقولون أورثنا الأرض. وهذا وجه من الوجوه. وبعضهم يقول أورثنا الأرض يعني أن لكل إنسان مكانا في الجنة ومكانا في النار، فإذا عمل صالحا دخل الجنة وبقي مكان النار يدخله آخر، هكذا يقولون، ما أدري له مدرك. على كل حال لنفرض أن لكل إنسان مكانا في الجنة، فإذا لم يعمل ما يناسبه، ما يناسب دخوله الجنة، لا يدخله. فهذا يقول أورثنا الأرض يعني أورثنا ما كان للآخرين لو كانوا يعملون الصالحات، فلم يعملوا فنحن ورثنا منهم ذلك. هذا هم قول بعضه. أنا أظن أن هذا التعبير من جهة أنه لو لم يكن الله تعالى يفصل بين الحق والباطل ويدخل كل أحد مستحقة، فيدخل أهل الجنة في الجنة وأهل النار في النار، لكانوا كلهم في مكان واحد كما كنا في الدنيا. ونحن في الدنيا خب نجد بأن الجميع في مكان واحد، ونجد بأن أهل الكفر يتنعمون أكثر من المؤمنين، وهذا مما يحز في النفس، يعني يحز في نفوس المؤمنين والصالحين بأنهم يجدون في هذه الدنيا أن الأشرار والكفار والمعتدين والطغاة هؤلاء أكبر شأنا هم الذين يتولون الزعامات، وهم الذين لهم الأموال الطائلة، وهم الذين يتنعمون بأطيب النعم، ويعني يعيشون العيشة الجميلة الهنيئة. والمؤمنون عادة لا، يعني طبعا طبيعة الإيمان يقتضي التقيد. هذا الشيء هو يعني من نعم الله على المؤمنين، أنهم يوم القيامة لا يجدون معهم هؤلاء. فمعنى أورثنا الأرض يعني لم يشرك معنا هؤلاء الظلمة والكفرة والطغاة والمعاندين. وأعتقد أن هذه من أعظم النعم، يشفي الله به صدور المؤمنين وينتقم من الظلمة لهم. فهذا اللي تعبيرهم هذا قصدهم، أورثنا الأرض يعني لم يشرك معنا غيرنا. الأرض يعني الحياة لنا، لأن الكفار ليس لهم حياة، يذوقون الموت كل لحظة، يأتيهم الموت من كل مكان وما هو بميت، يأتيه الموت من كل مكان وما هو بميت. فالذي بقي في الحياة يعني كأننا كنا في مكان وكنا مجتمعين في الدنيا، كنا مجتمعين، والآن هم ماتوا ونحن أحياء، نحن أهل الجنة مثلا، هذا أهل الجنة يقولون. فهم ماتوا وذهبوا إلى موت دائم، ونحن بقينا أحياء متنعمين، هكذا يتصورون. فيقولون أورثنا الأرض، نتبوأ من الجنة حيث نشاء. نتبوأ يعني نستقر، تبوأ المكان يعني أخذ مكانه. من الجنة نتبوأ حيث نشاء، يعني لنا الحرية المطلقة أينما ذهبنا في الجنة. هذا أيضا صعب على المفسرين، بأنه كيف يكون المؤمنون كلهم يعني كل واحد له جنة، كل واحد له درجة، شلون يعني حرية مطلقة، واحد أينما أراد يذهب. فأجاب بعضهم بأن المراد بأن كل واحد له جنة وسيعة، بحيث أنه يعني سعة الجنة كما يشاء. فنتبوأ كل واحد في جنته، نتبوأ من الجنة يعني كل منهم. هو يمكن ما قال بهالوضوح، أنا أفسر كلامه بهال، يعني كل واحد منهم يتبوأ من الجنة حيث يشاء، جنته من السعة، بحيث كل ما يشاء من المكان موجود. عرفت شلون؟ يعني حيث نشاء، يعني هو مشيئته أينما أراد الجنة تسع، جنته تسع. وهذا لا بأس يعني بهذا البيان، طبعا مو بالبيان الموجود في الكشاف. ولكن هناك احتمال آخر، وهو أن الجنة مكان عام واسع، وهؤلاء كلهم كل واحد منهم له الحرية المطلقة في أن يتبوأ من أي مكان من الجنة شاء. وهذا الاختلاف اللي نقول بين درجات المؤمنين مو في الجنة وفي النعيم، يعني هذا الاختلاف في أبعاد أخرى هي أعظم من الجنة وأعظم من النعيم، اختلافهم في مراتب قربهم لدى الله. وهذا هو المهم، يعني مو مهم أن هذا يسكن أين ويأكل ماذا ويشرب ماذا، هذا شيء بالنسبة لهم أيضا مو شيء مهم. فإذا صحيح أن لكل منهم الحرية المطلقة يتبوأ من الجنة حيث شاء، ولكن مو معناه أنه يمكنه أن يدخل في درجات ومراتب الأنبياء مثلا، لا، ليس له ذلك، لا يمكنه ذلك، لا يمكنه. مو معناه أنها، لأن هذا شيء آخر أصلا ما له دخل بالجنة، شيء آخر فوق الجنة، وهذا شيء يتحدد بحدود النفس البشرية، يعني هذا حدود ضيق بالنسبة لذاك، لا يمكن أن يصل إلى ذلك المكانة العظيمة. فنعم أجر العاملين، خب هذا هم طبعا الظاهر أن هذا أيضا من تتمة كلام المتقين، مو أنه تعقيب من الله تعالى كما يقول بعضهم، لأن هذا بعيد أن يكون الله تعالى يعقب كلامهم وبجملة يكون أولها فاء، فنعم أجر العاملين. الظاهر أن هذا من تتمة كلامه، ولكن التركيز عليه في الآية للإشارة إلى أن هؤلاء إنما استحقوا الجنة بعملهم، فنعم أجر العاملين. فاللي يتصور أنه يدخل الجنة لمجرد أنه مثلا سيد أو أنه تسمى باسم الشيعة مثلا أنه كذا بدون أن يعمل أي عمل يتبين منه موالاته للأئمة وموالاته للشريعة، هذا لا مو كافي، عمل يحتاج إلى عمل. وإلا هذه الأماني موجودة، والله تعالى ذكر في القرآن أماني أهل الكتاب أنهم كانوا يتصورون، وقالت اليهود والنصارى نحن أبناء الله وأحباؤه، قل فلما يعذبكم بذنوبكم بل أنتم بشر ممن خلق. وفي مورد آخر وقالوا لن تمسنا النار إلا أياما معدودة، قل اتخذتم عند الله عهدا فلن يخلف الله عهده أم تقولون على الله ما لا تعلمون. وفي آية أخرى وقالوا لن يدخل الجنة إلا من كان هودا أو نصارى، تلك أمانيهم، قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين. فهذا الأماني مثل ما هم عندهم يمكن إحنا عندنا، يعني هذا أماني مجرد أنه يتصور الإنسان أن انتماءه إلى الرسول أو انتماءه إلى مذهب طائفة، كل واحد يتصور إحنا الفرقة الكذا فإحنا الناجين، إحنا الفرقة الناجية، كل واحد يتصور أنه هو الفرقة الناجية. هذا أماني يحتاج إلى عمل، بدون عمل ما يمكن أن يدخل الجنة، فنعم أجر العاملين. وترى الملائكة حافين من حول العرش يسبحون بحمد ربهم وقضي بينهم بالحق وقيل الحمد لله رب العالمين. ونحن نقول أيضا الحمد لله رب العالمين. وهذه الآية نتركها لليلة الآتية لأن يحتاج إلى كلام، والحمد لله.